حلو القصيد ودوحة فيحاء واستسلمت للنور وديان الدجى واخضرت في عرسها الصحراء
الله الله
كانت قريش في الجهالة ليلة حتى تفجر يديك ضياء يا مرحبا شرفا بك العلياء وزينت لقدومك الأرجاء وشم على خد الدهور مرنام حلو القصيد ودوحة فيحاء
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم مع قصة النهاية وحديثنا عن الآخرة. نهاية الإنسان حتمية، ما منا إنسان إلا وسيموت، وما منا إنسان إلا وسيمر بهذه المراحل، والمؤمن يستفيد من هذا في تثبيت الإيمان في نفسه وهو من أركان الإيمان الإيمان بالآخرة، ويستفيد منها نحو التحرك في الدنيا تدفعه نحو العمل في الدنيا. وذكرت لكم أن القيامة نوعان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. القيامة الكبرى لما يهتز الكون ويختل النظام ويفنى الخلق أجمعين، هذا سنصفها فيما بعد إن شاء الله. لكن هناك قيامة صغرى. القيامة الصغرى هو عندما يموت الإنسان، إذا مات الإنسان فهذه قيامته، قيامة صغرى. يعني الذين ماتوا خلاص، ما القيامة الكبرى لن تقوم على كل الناس، ستقوم على بعض الناس. الذين ماتوا قبل ذلك انتهت، قامت قيامتهم عند موتهم. فبدأنا بالحديث عن هذه القيامة الصغرى. وقبل الحديث عن القيامة الصغرى كان لابد بالحديث عن الموت أن نتكلم ما هو هذا الموت. الموت هو خروج الروح، ف هذا اضطرنا للحديث عن الروح، ما هي الروح، وذكرنا كيف أن الإنسان ليس جسدا فقط وليس روحا فقط، وإنما هو تشابك شديد بين الروح والجسد، وأن العقوبة يوم القيامة ستكون على الروح وعلى الجسد. بعض الناس أخطأوا في هذا، قالوا العقوبة فقط على الروح أو على الجسد فقط، بينما جاء الحديث صريح أنها الأمر عليهما معا، على الروح وعلى الجسد. ما دامت الروح موجودة في الجسد فالإنسان حي، إذا انفصلت الروح عن الجسد انفصالا كاملا فهذا الذي نسميه الموت. فالموت هو انفصال كامل يحدث بين الروح والجسد، والجسد بدون روح خلاص يهترئ ويذبل ويتفتت. الذي يبقيه حيا قادر على المقاومة هو الروح. وسبحان الله، يعني أنا كان أحد الأطباء مرة يسألني يقول لي الإنسان المريض مرض شديد يعيشوه على الأجهزة، يضعوا له تنفس صناعي وتحريك قلب صناعي وضغط صناعي ويعملوا له أشياء صناعية كثيرة جدا فيبقى حي. فما هو الموت إذا كان الإنسان بهذه الصورة؟ فسألته، قلت له أسألك، ألا تحدث لحظة من اللحظات أن رغم كل هذه الأجهزة يتوقف عمل الجسد؟ ففكر، قال ما ممكن. قلت لا ما هو ممكن، لولا هذا لعاش الإنسان خالد إذا الأجهزة ستعيشه. عندكم أنتم الأطباء هذا الإنسان اللي عايش على الأجهزة، ألا تحدث لحظة حتى مع كل هذه الأجهزة يتوقف عن العمل؟ قال نعم. قلت هذا هو الموت. فما دام الإنسان فيه علامات حياة حتى لو مع الأجهزة يبقى حي، لكن إذا توقف خرجت الروح. ما هو هذا الموت سنتكلم عنه، لكن قبل أن ندخل في الحديث عن الموت وما يحدث فيه من تفاصيل، هناك موتة يسمونها الموتة الصغرى، موتة صغرى، وهي النوم. النوم نوع من موت، ما يعود الإنسان حي بحياة كاملة. ما هو هذا النوم؟ أيضا هذا من المعجزات ومن الغرائب. الجسد حي والروح موجودة لكنه ما هو حي حياة كاملة. الوعي حتى النبض غيره كله يبدأ يختلف. ما هو هذا النوم؟ هذا من معجزات الله عز وجل. العلماء الشريعة عندنا يقولون هو اتصال جزئي بين الروح والجسد. يعني الاتصال الكامل يكون الإنسان حي، الاتصال إذا صار انتصار جزئي يكون حالة نوم، وهي نوع من أنواع الوفاة الجزئية، ليست وفاة كاملة. ما هو حي كحياة كاملة ولا هو ميت موت كامل انفصال كامل. فإذا هناك ارتباط جزئي بين الروح والجسد، ما زال حي لكنه ما هو حياة كاملة. وذلك هذا المعنى أن الوفاة، أن النوم وفاة، النوم موت لكنه موت جزئي، جاء فيه آيات وأحاديث، منها الحديث الذي يتحدث عن الاستيقاظ من النوم. هناك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه للمسلم إذا استيقظ من نومه. الحديث يقول، الدعاء يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالحديث حديث الدعاء للاستيقاظ، النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه كان نوع من الموت. وجاءت الآية تؤكد هذا المعنى وتؤصله، أن النوم وفاة. يقول الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. يبعثكم فيه يعني يبعثكم في النهار بعد موتكم بالليل. إذن كل ليلة وكل وقت ينام فيه الإنسان هو قد مات، قد مات. وذلك في دعاء النوم من أدعية النوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعلمنا هذا الدعاء: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي. إذن الروح ستخرج من هذا الجسد. إن أمسكت نفسي، ما أعدتها إلى الجسد، مت وأنا نائم، خرجت الروح وأبقيتها عندك يا رب، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها، لما ترجع هذه الروح مرة أخرى إلى الجسد، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها. فالله النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أنه يكون على حياة العباد الصالحين. وذلك الآية تشير إلى هذا الموت الذي بالليل، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. إذن في النوم تقبض أرواح العباد، لكن ليس قبضا كاملا، ليس كالموت القبض الكامل، وإنما قبض من نوع خاص، قبض جزئي، وقد يتحول إلى قبض كامل ويموت الإنسان وفاة كاملة. لما تخرج الروح في أثناء النوم تخرج فقد لا تعود، فيكون موت كامل، وقد تعود فيعود إلى الحياة. وهذه فيها إشارة في القرآن الكريم: الله يتوفى الأنفس حين موتها. لما يموت الإنسان روحه نفسه تكون عند الله عز وجل. هذه هي الوفاة الكاملة، الوفاة الكبرى. أما النوم يقول الله عز وجل أيضا وفاة: والتي لم تمت في منامها، يعني أيضا يتوفاها في المنام. هذه هي الوفاة الصغرى. فيمسك التي في القرآن الكريم، فيمسك التي قضى عليها الموت. إذا مات الإنسان في نومه الله سبحانه وتعالى يمسك روحه، فأثناء النوم قد يموت الإنسان، فتتحول حالة الوفاة الصغرى تتحول إلى وفاة كبرى عندما يأمر الله عز وجل بإمساك هذه الروح. فيمسك التي قضى، يعني حكم عليها بالموت، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي لم يقرر الله عز وجل أن تموت إلى أجل مسمى، تعود إلى الجسد فيعود إلى الحياة من جديد. لا شك أن ذكر الموت شديد وثقيل على النفس، والإنسان لا يحب هذا الذكر، يحب أن يعيش، والأمل في هذا طويل، والأحاديث والآيات تحثنا على ذكر الموت وعلى قصر الأمل حتى ما يتعلق الإنسان بالأمل الطويل، سأعيش وأعيش وأعيش، لأن هذا الأمل يشغل الإنسان عن الاستعداد للآخرة. يقول عز من قائل: كل نفس ذائقة الموت. يذكرنا بالموت، ولولا هذا ما تحدثنا في الموضوع، لكن لأن الله سبحانه وتعالى يعرف ما يصلح للإنسان. بعض الناس يريدون لا نتكلم في هذه المسائل، هؤلاء لا يعرفون مصلحة الإنسان، مصلحة الإنسان يعرفها ربه، والله سبحانه وتعالى ذكرنا بهذه المسائل فقال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول سبحانه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا الموت الانفصال الكامل للروح أخفاه الله عز وجل، أخفى الله عز وجل علم الأجل، علم الموت عنا. لا ندري، لا يدري إنسان متى يموت، لا ندري أين نموت حتى نستعد، ولا ندري متى نموت، لأن الإنسان إذا عرف متى وأين يستعد، لكن إذا لم يعرف فمطلوب منا أن يكون في حالة استعداد دائم. الله سبحانه وتعالى أخفى لحظة الموت حتى يجعلنا نستعد في كل لحظة من لحظات حياتنا. ما تدري هل تعيش إلى غد أو لا، ما تدري هل ستعود إلى بيتك اليوم أم لا. أطال الله سبحانه وتعالى في أعمارنا وأعماركم بالصالحات، ما ندري. من هنا وجب على الإنسان أن يستعد، لأنه يجهل أمر الأجل، رغم أنه يعلم أن الموت أمر محتوم لا يمكن أن يتأخر وأنه محسوب. فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فسبحان الله، الإنسان عجيب، يعرف أن الموت قادم. حتى الكافر على فكرة، حتى الكافر يعرف أن الموت قادم، الكل يعلم. شوف، قد يشك الإنسان في الآخرة، قد يشك في الإيمان، قد يشك في الدين، قد يشك في الله عز وجل، لكن ما في إنسان يشك في الموت. الكل يعلم أن الموت سيأتي، والكل يعلم أنه لا يدري متى سيأتي، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخر. حتى بعض الناس يحاول أن ينتحر ولا لا يستطيع أن ينتحر إلا إذا شاء الله عز وجل وحدد له تلك الساعة. فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وذلك لماذا هذا؟ لماذا هذا الذكر للموت؟ الله سبحانه وتعالى بيّن لنا حتى ما نتعب نفسنا، ذكر لنا ذلك. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الخسارة الحقيقية هي ليست خسارة الأموال، ولا خسارة درجات امتحان، ولا خسارة منصب. الخسارة الحقيقية أن تشغلك الدنيا وتلهيك ويشغلك أولادك ويشغلك الناس عن ذكر الله والاستعداد للقاء الله، الاستعداد للحظة الموت. ولذلك الله سبحانه وتعالى حثنا، ذكر الموت مفروض يحرك الإنسان نحو العطاء، نحو العمل. يقول عز من قائل: وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. مهما تمنى الإنسان أن يعود بعد الموت انتهى، خلاص لا عودة. وجاء ذلك في آية صريحة: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، دعني أرجع للدنيا. لماذا؟ حتى أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، يتمنى العودة، ما في عودة. ومن ورائهم برزخ، حياة برزخ بعد ما يموت الإنسان. إذا مات الإنسان والقيامة ما قامت بعد، فيعيش في حياة نسميها حياة البرزخ، حياة الانتقال، حياة الانتظار، ومن ورائهم برزخ إلى يوم القيامة، إلى يوم يبعثون. فإذا مات الإنسان الآن والقيامة ما قامت إلا بعد 1000 سنة مثلا، هذه 1000 سنة نسميها حياة برزخ. حياة البرزخ هذه ليس فيها حساب، ليس فيها عمل، حياة انتظار فقط، العمل فقط في الحياة الدنيا الأولى. فإذا الإنسان يعيش حياة أولى فيها عمل، حياة برزخ انتظار للقيامة، ثم الحياة الخلود التي تحدث بعد القيامة. والموت حق على كل مخلوق، كل إنسان سيموت وكل حي سيموت إلا الحي سبحانه الخالق لا يموت. كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه، وله الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان، كل شيء سيفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الكل سيموت، ما في إنسان وصل من المنزلة والكرامة أنه لن يموت. إذا في أحد لن يموت فهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كتب الله عز وجل عليه الموت: إنك ميت وإنهم ميتون. ليس أكرم عند الله عز وجل في خلقه من محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حكم الله عز وجل عليه بالموت. فمهما حاول الإنسان أن يغفل، أن يؤجل التفكير، أن ينسى، أن يبتعد عن مثل هذه الدروس، فليتذكر أنه سيأتيه الموت. ليس هو أكرم على الله عز وجل من سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. يقول الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ما في أحد قبل محمد صار خالدا، أفإن مت فهم الخالدون. لن يخلد أحد أيضا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لن نخلد يا إخواني يا أخواتي، لن نخلد يا أبنائي يا بناتي، لن نخلد. سيأتينا الموت في يوم ما سيأتي الموت. وسبحان الله، رغم أننا نعرف أننا سنموت، إلا أننا نتغافل عن هذه الحقيقة الحاسمة الواضحة البينة التي لا شك فيها. الكل يموت، الإنس يموتون والجن يموتون، الكل يموت. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بعزتك، يمدح الله عز وجل، يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هكذا في الحديث. فكل إنسان حدد الله سبحانه وتعالى له وقتا ومكانا لموته، مهما حاولنا نغير هذه الحقيقة لن نستطيع. المسجل مكتوب محسوب، لا يغيره أحد، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فقط عملية تأجيل، ولكن الوقت محدد، المكان والزمان محسوب، مكتوب كتابا، يعني مكتوب انتهى محدد، لكنه مؤجل. هذا أمهل 10 سنوات، هذا أمهل 5، هذا أمهل يوم، هذا أمهل 5 دقائق، هذا لن يمهل. أما سمعتم بإناس جالسين يتحدثون فجأة سقطوا ماتوا؟ سبحان الله، ما في مفر من هذا الموت. يقول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو الإنسان حاول أن يحمي نفسه من كل أنواع الجراثيم وكل أنواع المخاطر، وجعل نفسه في برج مبني مشيد محصن من كل شيء، سيأتيه الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وكل أمة ستنتهي، كل أمة، ليس فقط الأفراد، حتى الأمم كلها ستفنى. لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مهما حاول الإنسان أو حاولت الأمم العظيمة التي لها التكنولوجيا العظيمة أن تنجو من الموت، لن تستطيع. مهما بذل الإنسان من جهد واحتياطات، لن تستطيع أن تفروا منه. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، مهما حاولت أن تفروا سيأتيكم الموت. يقول الله عز وجل: نحن قدرنا، قدرنا، الله سبحانه وتعالى قدر، خلاص قدرنا لكم الموت وما نحن بمسبوقين. ما في أحد يستطيع أن يطرد هذا الأمر أو يمنعه. إذن حقيقة ثابتة ليس فقط في علم المؤمن وإنما في علم الكافر أيضا. اسألوا كل الناس: هل في مفر من الموت؟ يا أخواني يا أخواتي يا أبنائي يا بناتي، عجيب أمر الإنسان، مدام حقيقة ستحدث ستحدث، سبحان الله، كيف نتجنبها؟ كيف نغفل عنها؟ كيف لا نفكر فيها؟ كيف لا نحسب حسابها؟ العاقل هو من أدرك هذه الحقيقة واستعد لها. يبقى الفرق بين المؤمن والكافر، الكافر يريد أن ينسى لأنه يعتبرها النهاية، أما المؤمن فيعتبرها مرحلة لشيء أعظم، وحسب استعدادنا الآن لهذا الشيء الأعظم سيكون مصيرنا يوم القيامة. لنذكر الموت ولنستعد له، فهو أول مراحل القيامة. مزيد من قصة الآخرة ورحلة النهاية في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، شرفا بك العلياء، وزينت لقدومك الأرجاء، وشم على خد الدهور مرنام، حلو القصيد ودوحة فيحاء، واستسلمت للنور وديان الدجى، الله الله، واخضرت في عرسها الصحراء، الله الله، كانت قريش في الجهلة ليلة حتى تفجر من يديك ضياء. يا مرحبا، شرفا بك العلياء، وزينت لقدومك الأرجاء، وشم على خد الدهور مرنام، حلو القصيد ودوحة فيحان.